هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمنها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، في الساعة 6:09 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:28. مكارم الأخلاق يأتيكم في الساعة 6:49 وعلى مدى 10. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج 5 لسلامتك. في الساعة 7:08 تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ، حديقة الأطفال في الساعة 7:12. معارج النور تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:46. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند الساعة 8:15 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج معكم على الهواء. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 9:00. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 9:18. المصطلحات السياسية في الساعة 9:30. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الثاني عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ
مصطفى إسماعيل.
نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام من وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر
أحبتي المستمعين الأفاضل تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله عز وجل في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآية أيضا تتحدث عن القتال ولأهمية هذا الموضوع تتكرر الآيات وبصيغ مختلفة للتأكيد على هذه المطالب. نحن ذكرنا سابقا أن هدف الإسلام من الحرب من القتال ليس السيطرة والغنائم والأراضي والسلاح وأمثال ذلك، إنما غاية الإسلام هو نشر العدل ومحاربة الظلم وإنهاء الشرك والكفر وإنقاذ الناس من أيدي الظالمين والمستكبرين. الإسلام ليس فقط يفكر بالمسلمين، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين جميعا، هو رب المسلم والكافر، والدين الإسلامي يريد الهداية والرحمة للجميع، رحمة للعالمين. لذلك في مبنى القتال هو القتال على قاعدة الإصلاح، القتال على قاعدة الهداية، القتال على قاعدة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وليس التسلط والتجبر. لم نجد نبيا أو إماما أو عالما فقيها ربانيا حقيقيا كان همه التسلط. نعم كان الأنبياء لأن الله أراد لهم الحكم والسلطة ومن باب الواسطة لتحقيق العدالة، اللهم إنك تعلم كما يقول أمير المؤمنين، اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا تنافسا في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الحطام، وإنما لنرد المعالم إلى دينك ونظهر الإصلاح في بلادك. الغاية هي الإصلاح، هي الصلاح، هي الهداية. هكذا كان عمل الإمام الحسين وأمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله وكل الأنبياء والمعصومين ومن تبعهم ومن مشى على خطاهم. إذن الدين الإسلامي غايته هو إطفاء الفتنة، الفتنة بمعنى الشرك، الظلم، الكفر، كل هذه المعاني قد تدخل ضمن هذا الأمر. العذاب الذي يولده الحاكم الظالم الطاغي عندما يحكم بالتالي يفسد في الأرض وتنتشر المفاسد والمظالم في الأرض. الإسلام يأتي ليقف أمامها في كل زمن. عندما يقوم ثائر إلهي سواء كان نبي أو إمام أو فقيه لإقامة نظام إسلامي إلهي ديني، إنما هو لتطبيق القوانين الإلهية. لماذا؟ لكي ينتشر العدل والكمال والأمان، ويأخذ كل ذي حق حقه، فقير، غني، امرأة، رجل، ضعيف، قوي، الكل. هذا هو الإسلام. الإسلام يريد الهداية للجميع، يريد العدالة للجميع، يريد السعادة للجميع. ولذلك هنا الفتنة التي يذكرها القرآن الكريم يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون هناك شرك، كفر، ظلم، عدوان، عذاب للناس، ويكون الدين لله. الدين الحقيقي ينتشر، وبالتالي حاكمية الله، دين الله هو الذي ينتشر. الدين الحاكم، القوانين الحاكمة التي تسير الناس، التي تهدي الناس، هي القوانين الإلهية الإسلامية الدينية. هذا هو الأمر المهم. وأيضا تبين أنه فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، لكن إذا توقفوا، إذا تراجعوا، إذا لم يعتدوا اتركوهم، فلا عدوان إلا على من ظلم، يكرر إلا على الظالمين. طبعا هذا العدوان ليس أمر سيء، هذا العدوان من باب رد العدوان، وإلا هو العدوان بذاته غير مقبول، ولكن العدوان في مقابل العدوان، في مقابل الظلم، هذا أمر طبيعي، كما يقول الإساءة بالإساءة. هذه الإساءة ليست ابتدائية، هذا رد فعل طبيعي للمسلمين وللإسلام وللدين. إذن في نقاط وباختصار، الهدف من الحرب والقتال في الإسلام هو اجتثاث جذور الشرك، الفتنة، الفساد، الانحراف، العدوان والظلم. هذا هو أساس الحرب في الإسلام. وإقامة الدين الإلهي، إقامة الدين الإلهي، حركة الإمام الغائب الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما يظهر يظهر بالسيف كما في الروايات، له سنة من رسول الله. النبي خاض 80 غزوة وهو دين الرحمة. هذه الغزوات، هذه الحروب هي رحمة للناس، هي إنقاذ الناس من الظلم والشرك والكفر، تنبيه الناس، توجيه الناس، إصلاح الناس والمجتمع. هذه حرب رحمة وليست حرب نقمة. لا توجد نقمة، لا يوجد حالة حقد في الإسلام. النبي لا يحمل حقدا، المؤمن لا يحمل حقدا. أيضا التطهير قبل البناء، أن الإنسان عندما يبني حتى في القلب، الإنسان أول شيء يستغفر، يزكي نفسه، يطهر نفسه، هذه الشوائب يخلص منها، عند ذلك تأتي الصفات الحميدة والطيبة، يعني كما يقولون تخلية ثم تحلية في علم العرفان. إذن أولا اجتثاث الفتنة، وبعد ذلك إقامة دين الله. مسألة أن يكون العبادة لله ووجود الظلم والطواغيت، هذا مسألة صعبة. أن يعبد الله واجتنب الطاغوت، ضرورة أن اجتناب الطاغوت، محاربة الطاغوت، تخليص الناس من الطاغوت طواغيت. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أيضا في هذه الآية تبين أنه طريق العودة إلى الله مفتوح دائما، باب التوبة مفتوح. فلا عدوان، فإن انتهوا فلا عدوان، خلص إن انتهوا، إذا عادوا، إذا ندموا، إذا تركوا، لا اتركوهم يا مسلمين. هذا أمر مهم جدا في هذه القضية. والأمر الأخير أنه طرحت الآية السابقة التي قرأناها، عفو الله عن معاصي الكفار، فإن الله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إذا تاب الإنسان من هذا الظلم وارتدع وترك وندم وانتهى، الله أيضا رحمته وسعت كل شيء، فهو الغفور الرحيم. وتوصي هذه الآية الناس بأن ينتهوا عن العدوان. في الآية السابقة فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، إذا توقفوا وندموا وتركوا الله غفور رحيم. هنا الوصية للناس في هذه الآية، يقول فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، إذا انتهوا فإن المسلمين عليهم أن يتوقفوا، لا يستمروا بالقتال لأنهم انتهوا، إلا كما ذكرنا في حالات خاصة أن يكون هذا الانتهاء من قبل الظالمين من باب الفرار، من باب أنهم أصبحوا في محل خطر، أو هي مناورة كما يقولون، أو خدعة، وليس من ضرورة هنا الانتهاء. إذن هذا الانتهاء في الواقع هو من تشخيص الحاكم الشرعي، سواء كان الإمام، النبي، أو الفقيه الجامع للشرائط في زماننا، قد يرى من المصلحة أن تستمر الحرب لأن هنالك مصالح عليا، وهنالك ضرر في بعض الأحيان من وقف الحرب في نقطة معينة، وعلى المسلم، على المؤمن أن يلتزم بأوامر وتوجيهات وتشخيص ولي الأمر القائد الشرعي في كل زمن. إذن هذه الآية تبين أنه لا بد من القتال، لا بد من مواجهة أولئك الذين يريدون الفساد، يعتدون، يقاتلون، يرفعون السلاح. وهنا شعارات السلام والمحبة والمودة تكون ليس في محلها، هذا بين المسلمين. لذلك أشداء على الكفار، في آية يقول وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. المتقي في بعض الأحيان لا بد أن يتصف بالغلظة مع الأعداء. المتقي لا ينبغي أن يكون بشوشا، لا ينبغي أن يكون رحيما عطوفا مع الأعداء القتل الفجرة. الشدة والغلظة هي دعوة الإسلام، الشدة على الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نسأل الله عز وجل أن نكون من يفهم الإسلام ويطبق الإسلام، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بالحق جاء. لا إله إلا الله إسلامنا كانت غدا. لا إله إلا الله إسلامنا بالحق جاء. لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء. لا إله إلا الله
وكتابنا فيه الهدى.
وكتابنا فيه الهدى
ومحمد النور الضياء.
ومحمد النور الضياء
وصلاة تنهى النفوس عن الفواحش والرياء. والرياء
إسلامنا بالحق جاء. لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء. لا إله إلا الله إسلامنا بالحق جاء. لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء. لا إله إلا الله
وصيامنا خير لنا.
وصيامنا خير لنا
فهو وزكاتنا أمن لنا فيها الفوائد والوفاء. والوفاء
إسلامنا بالحق جاء. لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء. لا إله إلا الله إسلامنا بالحق جاء. لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء. لا إله إلا الله
وحجنا للبيت حق.
وحجنا
يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات ولم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفتي والعقول عن كنه معرفتي. وتواضعت الجبابرة لهيبتي وعنت الوجوه لخشيتي. وانقاد كل عظيم لعظمتي. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا. وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرت وكل وعد وعدت وكل عهد عاهدته ثم لم أف به. وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولدي أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوان أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إلي والتحلل من فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك
صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها يا أرحم الراحمين
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام إنه قال: مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غمة. عرف علماء الأخلاق الحرص صفة من الصفات النفسانية تدفع الإنسان إلى جمع ما هو أكثر من حاجته، وهو من شعب حب الدنيا ومن الصفات المهلكة والأخلاق الفاسدة. وقد سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الحرص ما هو، فقال عليه السلام: هو طلب القليل بإضاعة الكثير. ونقل الراغب في مفرداته في تعريف الحرص بأنه بمعنى شدة الرغبة والميل إلى شيء معين، ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث الشريف: يشيب ابن آدم وتشف فيه خصلتان، الحرص وطول الأمل. هناك مجموعة آثار سلبية للحرص في حياة الفرد وحياة المجتمع، نشير إلى بعض هذه الآثار السلبية. أولا، التعب والعناء المستمر، أن الحريص يرافق دائما وصاحبه تعب وعناء مستمر نتيجة لحرصه على الدنيا أو على المال أو ما شابه ذلك. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الحرص عناء مؤبد. الأثر السلبي الثاني، أن الحريص يملك ما يملك من الدنيا ويعيش وهو فقير نتيجة حرصه على الدنيا. ولذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الحريص فقير ولو ملك الدنيا بحذافيرها. الأثر السلبي للحرص، الحرص يؤدي إلى هلاك الإنسان، إن الحرص على جمع الأموال والماديات يفضي بالإنسان إلى الوقوع في الهلكة. وقد ورد في الحديث الشريف عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم. فإذن الحرص من جملة آثاره يؤدي إلى الهلكة، حرص في جمع الأموال والماديات والاهتمام بها. الأثر السلبي الرابع، الحرص ينقص قدر الرجل، إن الحرص والطمع يهدمان شخصية الإنسان، والحرص يسحق كل قيمة للإنسان في نظر الناس. وقد أشار أمير المؤمنين في حكمة من حكمه، قال عليه السلام: الحرص ينقص قدر الرجل فلا يزيد في رزقه. يعني هو يهتم ويحرص لأجل أن يحصل على المزيد من الرزق، ولكن هو لا يشعر أنه ينقص من قدر الرجل. من جملة الآثار السلبية للحرص، الحرص يؤدي إلى الجور وعدم رعاية حقوق الآخرين. إن من جملة الآثار السلبية للحرص هو تضييع حقوق الآخرين، ويلوث الإنسان بأنواع الظلم والعدوان. من هنا نلاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام أوصى مالك الأشتر. مالك الأشتر كان من جملة القواد اللي يهتم ويعتمد عليهم أمير المؤمنين عليه السلام. في عهده إلى مالك الأشتر، هالكلمة معروفة، في عهده قال أمير المؤمنين لمالك: لا تدخلن في مشورتك حريصا يزين لك الشره بالجور. الحريص يزين للإنسان الشره، وهذه مصداق من مصاديق الظلم في الحقيقة، يزين لك الشره بالجور. هذه مجموعة من الآثار السلبية للحرص، لكن نشاهد في القرآن الكريم هناك نوع من هذا الحرص ممدوح. مثلا اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وحرصه على هداية الناس وإنقاذ الناس من الضلال، هذه الصفة جاءت بمعنى المدح من خصال الرسول صلى الله عليه وآله. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا هنا هذه الكلمة، كلمة الحرص، تعتبر من الفضائل. لماذا؟ لأن هذه الصفة من موارد الشوق والرغبة في الخير والصلاح. يعني كان النبي صلى الله عليه وآله وده وفي رغبته في الخير وهداية الأمة وصلاح الأمة. وهكذا وردت في بعض خطب أمير المؤمنين في الجانب الممدوح للحرص حينما يصف المتقين. أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخطبة يقول: فمن علامة أحدهم، يعني بالنسبة لأولياء الله بالنسبة للمتقين، أنك ترى له قوة في دين وحرصا في علم. هنا الحرص جاءت في معنى المدح، يعني حريص على طلب العلم مهما تكون الظروف. علاج الحرص المذموم أن يعرف جذور الحرص ما هو. جذور الحرص هو سوء الظن بالله عز وجل، فينبغي أن يقلع عن سوء الظن بالله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو يوصي أمير المؤمنين: اعلم يا علي أن الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها سوء الظن بالله عز وجل. إذن علاج الحرص أن يقلع عن سوء الظن بالله عز وجل، ولا بد من تقوية الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه والمعرفة التامة بأن الله على كل شيء قدير، ومفتاح الخيرات كلها بيده سبحانه وتعالى. وبهذا يدعو الإنسان إلى ترك الحرص المذموم. وفقنا الله وإياكم للعمل بما يحبه ويرضاه، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
يا زائرا قد نهض مبتدرا.